الموقظة للذهبي لفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الكريم السلوم. الدرس الرابع.
طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نستكمل إن شاء الله عز وجل ما شرعنا فيه. وأحب حقيقة أن أنبه على أمر نبهني عليه بعض الإخوان من طلبة العلم، وهو أني سبق أني ذكرت في حديث الاستخارة أنه تفرد به علي بن عياش، لا، وإنما تفرد به عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه، فدخل علي حديث في حديث، والله المستعان. هذا تطبيق عملي لما شرحناه قبل قليل. طيب،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال شيخنا ابن وهب: العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض أو التبديع، وأوجبت العصبية، ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع، وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين، والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة. فإذا اعتقدنا ذلك وانضم إليه الورع والضبط والتقوى، فقد حصل معتمد الرواية. وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، حيث يقول: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض.
نعم، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وهو أن العبرة في قبول رواية المبتدع إنما هو على صدق لهجته، فمن كان صدوقا في لهجته قبلت روايته. ولهذا تتابع العلماء رحمهم الله على نقل أو على قبول روايات الخوارج، لأن الخوارج ما يكادون يكذبون، الكذب عندهم مكفر لأنه كبيرة تخرج من الملة، فلا يكاد الخارجي يكذب، فتتابعوا على قبول رواياتهم. حتى أنهم مثلا رووا عن عكرمة رحمه الله، وعكرمة قد اتهم برأي الصفرية، ولذا ظهر لي أنه قد تلبس بشيء من رأي الصفرية رحمه الله، فإنه قام عندهم ومات عندهم. عكرمة توفي أين؟ في المغرب، في المغرب الإسلامي، في منطقة الآن تسمى تونس، هي مكان للصفرية، فكان قد تلبس بشيء من آرائهم رحمه الله، ومع ذلك قد قبله علماء الحديث، وكذلك قبلوا أقوال أو روايات كثير من علماء الشيعة أو من اتهم بالتشيع. التشيع ها هنا، والتشيع الأول الذي كان تفضيل علي على عثمان، تفضيل علي على عثمان، مثل الأعمش، فإن الأعمش كان مفضلا يفضل علي على عثمان رضي الله عنهما، وطوائف من أهل الكوفة، حتى سعد بن عبيدة مثلا كان علويا، إذا قيل كان الرجل علويا بمعنى أنه كان إيش يعني يفضل علي، وإذا قيل كان عثمانيا بمعنى أنه يفضل عثمان، وأهل الكوفة علويون، وأهل الشام عثمانيون، كانوا يفضلون عثمان رضي الله عنه على علي رضي الله عنه. فهذه مرتبة، ما دام أنك تفضل فقط ما تطعن في الآخر الأمر هين، إنما يشتد الأمر إذا اتصل به الطعن، تفضل علي على عثمان، أو عثمان علي علي، وتطعن في الطرف الآخر، نقول هذا بلا شك أنه انحراف وزيغ. وقد قال علي بن المديني: لو رددت حديث أهل البصرة للقدر وحديث أهل الكوفة للتشيع ما بقي من الحديث شيء. فإذا الأصل في الحديث أنه إنما المعتبر فيه صدق اللهجة، فمن كان صدق اللهجة قبلت روايته، ومن كان سوى ذلك ولأجل ذلك ردت روايته، ومن كان ولأجل ذلك، فإن الإمام البخاري قال: أقبل حديث أهل الأهواء إلا الخطابية. الخطابية طائفة من الشيعة، فإنهم كانوا يستحلون الكذب، ومن المعلوم أن المذهب المتأخر عند الرافضة قد استقر على هذا الأمر. الرافضة في رواياتهم يروون باهتوهم، يعني اكذبوا عليهم، فدينهم بلا شك أنه قائم على الكذب، ومن ثم فإن رواياتهم إذا تأخرت لا تقبل. ولك نعم.
صلى الله عليكم. قال شيخنا: وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل، ومن كان داعية متجاهرا ببدعته فليترك إهانة له وإخمادا لمذهبه، اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به فنقدم سماعه منه.
نعم، هذا جمع بين القولين أو بين الرأيين، رأي بعض العلماء الذين كانوا ينفرون من الرواية عن أهل البدع. يقول مصنف رحمه الله: إن تنفيرهم من الرواية عن أهل البدع ليس لأجل أنهم لم يكونوا يرون أن رواياتهم صحيحة، ولكن لأجل أن لا يغتر الناس بهم كما سبق وقدمناه. ثم قال: هل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد مذهبه؟ نقول: نعم، إذا كان صدقا تقبل، مثل رواية عدي بن ثابت التي يرويها عن علي رضي الله عنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، تفرد بها عدي بن ثابت، وهي رواية تؤيد مذهب من؟ تؤيد مذهبه في التشيع، ومع ذلك فإن العلماء رحمهم الله قد قبلوها. نعم،
سلام الله عليكم. قال: وينبغي أن نتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهوى، فإن لاح لك انحراف الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحفل بالمنحرف وبغمزه المبهم، وإن لم تجد توثيق المغموز فتأنى وترفق.
يعني كما لو رأيت مثلا طعن الجوزجاني في بعض العلماء، علماء شيعة مثلا، أو الذين قد اتهموا بالشيعة، إذا قلت علماء شيعة ما أعني الشيعة المعروفة الآن، أعني علماء أهل السنة المتهمين بالتشيع، هم من أهل السنة. الأعمش لا يعني أحد يزاود على أنه من أهل السنة، عاصم بن ضمرة كذلك، أبو إسحاق السبيعي كذلك، كل هؤلاء من علماء السنة، وإن كانوا شيعة بمعنى أنهم مفضلة، يفضلون علي رضي الله عنه. فإذا رأيت طعن الجوزجاني فيهم فلا تقبله إذا رأيت ما يعارضه من أقوال الأئمة، وكذلك لا تقبل طعن بن خراش في مثل حريز بن عثمان الذين هم المتهمين بالنصب، ما دام أن حريز قد وثق. حريز بن عثمان إذا طعن فيه بن خراش قلنا حريز بن عثمان أوثق من عشرة من أمثال ابن خراش، ما في مقارنة بينهم، وقد تتابع الأئمة على توثيقه، حتى قال أبو داود ليس حريز ثقة، حريز ثقة وشيوخه كلهم ثقات، يعني إيش أعلى من هذه المرتبة في التوثيق. والأعمش ما مشك أن العلماء قد أجمعوا على توثيق الأعمش، وعلى حتى أن الإمام الزهري لما قيل له إن رجلا بالكوفة يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام 3000 حديث، قال: والله ما ظننت أن على أهل الأرض من يروي هذا العدد غيري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 3000 حديث يرويها، 3000 أصل، وليست بالمكررات وإنما أصول، هذا عدد كبير يا إخوان، في القرون الأولى عدد كبير جدا، لأن أصلا إذا نظرنا إلى أصول السنة سنجد أن أصول السنة لا تتجاوز 5000 إلى 6000 أصل، هذه أصول السنة، من حواها فقد حوى السنة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال شيخنا ابن وهب رحمه الله: ومن ذلك الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر، فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض.
نعم، ليت الإمام المصنف رحمه الله ما أدخل هذه المسألة، لأن هذه المسألة لا متعلق لها في علم الرجال، هذه المسألة متعلق لها في سير الرجال المتأخرين. هو الآن يريد أن يذكر بعض الصوفية الذين وصفوا بشيء من التصوف، مثل الجنيد رحمه الله وما إلى ذلك، فيقول أن بعض علماء السلف أو بعض علماء الحديث قد يطعن فيهم، فلا يقبل طعنه فيهم مطلقا. لماذا؟ لأجل أن لهم بعض الأحوال وبعض الأمور المختصة بهم، ولأجل أنهم لم يعني لأجل ما كان بين أهل الحديث وبين أهل التصوف من نوع من المنافرة، هذا ما ليس لنا أو ليس له متعلق في مصطلح الحديث، وإنما هو نوع من التهذيب السلوكي والمعرفي في تراجم الرجال. ولهذا هو رحمه الله الإمام الذهبي سار عليه أحسن سيرة في ماذا؟ في سير أعلام النبلاء، حتى قال السبكي، ابن السبكي غاضب على الذهبي، قال: وهو وتجد الذهبي ألين ما يكون إذا نقل سيرة أحد من الحنابلة أو المتصوفة، يعني أنه يلين معهم، فالذهبي رحمه الله يلين مع المتصوفة من جهة أنه يرى أنهم أهل عبادة وأهل زهد، ولا يلين مع المتصوفة الغلاة، وإنما كان رحمه الله أصلا ما ضمن سيرة أعلام النبلاء أحد من المتصوفة الغلاة، وإنما كان يرى المتصوفة أهل الزهد والورع والتقشف، هؤلاء ممن يحسن بهم الظن وممن يذكرون بالجميل، وليس أحد إلا وقد وقع في شيء من الأخطاء، فيغفر لهم ما وقعوا فيه وتطوى ولا تروى هذه الأخبار، كما أن أيضا من أهل الحديث من وقع في شيء من الأخطاء، من أهل الحديث من تلبس بشيء من البدع، ومن أهل الحديث من تلبس بشيء من الأخطاء وما إلى ذلك. نعم،
صلى الله عليكم. قال: وهذه غمرة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة، ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع، فإن كثيرا من أحوال المحققين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع، بل لا بد معه من معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل عقلا والمستحيل عادة، وهذا مقام خطر، إذ القادح في محق الصوفية داخل في حديث: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، والتارك لإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
هذا مسلك حسن للغاية، قد وضعه إمام من أئمة الرجال. نحن إذا أردنا أن نصف رجل بأنه من أعلم الناس بالرجال وش نقول عنه؟ ذهبي العصر، كما قالوا في الشيخ مثلا عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني، قالوا إنه ذهبي العصر، يعني هذا غاية ما يكون في ماذا؟ في مدحه، لأن هذا الرجل هو صاحب ميزان الاعتدال الذي أقامه على النقد الصحيح العادل. فهو يقول الآن حينما يأتيني الرجل أنا في أمرين، عندي أمر نصب العدالة والطعن فيه والوقيعة في شخصه، هذا مما لا ينبغي إذا كان صوفيا أو حتى كان من أهل الحديث أو غيرهم من العلماء، لأن هذا قد يدخل الإنسان في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، قول الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولا يعني ذلك أن أتغاضى عن ما ينقل عنه من بعض الأقوال المنكرة، كما ينقل مثلا عن أبي يزيد البسطامي أنه كان يقول ما في الجبة إلا الله، هذه أقوال قبيحة ومستنكرة فما تنقل، وإذا نقلت أنكر عليه واعتذر له. بإن قيل أن الإنسان أحيانا يعتريه الغمرة، بعض الصوفية مع كثرة العبادة وكثرة التقشف وما إلى ذلك قد يعتري أحيانا نوع من السكرة، والإمام ابن القيم على جلالة قدره قد وقع له شيء من ذلك في كتابه مدارج السالكين. فإن من قرأ كتاب مدارج السالكين، من يأتي رجل الآن إذا خرجت بعد قليل قد يلحقني بعضهم فيقول ما هذا القول المستبشع، كيف تدافع عن الصوفية أو كذا، نقول الإمام ابن القيم رحمه الله قد ضمن كتابه في مدارج السالكين كلاما كثيرا يدل على نوع من التصوف، واعتذر لأبي إسماعيل الهروي في أمور لا تحمل إلا على وحدة الوجود، اعتذر له. فإذا كان هذا الشأن بالإمام ابن القيم رحمه الله فكيف الشأن بمن سواه؟ يعني الأمر في ذلك ينبغي يكون مقارب، وأن يعتذر للإنسان وأن لا يتغاضى عن أخطائه، ما يوقع في شخصه لكن يقال أخطاؤه، هذا منهج وسط بين من يأتي بهذا الرجل فيعظمه ويقبل منه كل ما قال، وبين من يأتي إليه فينسفه. إذا كان هذا الأمر يا إخوان في مثل هؤلاء فكيف الحال بمثل مثلا أبي حنيفة وحماد بن أبي سليمان وغيرهم ممن لم يعرف ولم يذكر إلا بالجميل؟ هذا الحال يا إخواني من باب أولى وأحرى. إذا كان هذا كلام الإمام الذهبي رحمه الله في مثل هؤلاء المتصوفة فكيف يقال بكلام في مثل هؤلاء العلماء رحمهم الله رضي الله عنهم؟ نعم
حسن الله إليك. قال: ومن ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم فيحتاج إليه في المتأخرين أكثر، فقد انتشرت علوم للأوائل وفيها حق كالحساب والهندسة والطب، وباطل كالقول في الطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم.
يعني كأن الإمام الذهبي رحمه الله يقول أيضا أن العلوم لا يبادر إلى إنكارها جملة، ولكن يميز ما كان فيها من الحق وما كان فيها من الباطل، فينكر الباطل ويحق الحق. نعم
أحسن الله إليكم. قال: فيحتاج القادح أن يكون مميزا بين الحق والباطل لئلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر. ومنه الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تتخلف. قال صلى الله عليه وسلم: الظن أكذب الحديث. فلا بد من العلم والتقوى في الجرح، فلصعوبة اجتماع هذه الشرائط في المزكين عظم خطر الجرح والتعديل.
نعم، الأصل بوجه عام الإنسان إذا أراد أن يتكلم في غيره أن يستعمل الورع ويستعمل مخافة الله عز وجل، وأن لا يحمله على الكلام في غيره إلا الانتصار للدين. وإذا كان كذلك فإن الدين لا يأمرك إلا بما هو عدل، ما تنتصر لنفسك وتتكلم في غيرك حتى تسقطه فتكون لك الزعامة ولك المنصب، بل يعتدل الإنسان في ذلك. حتى أن الإمام أبا داود رحمه الله، حتى نعلم يا إخواني خطر علم الجرح والتعديل والوقيعة في الناس بوجه عام، لما قيل له إن فلانا قد وقع في ابن معين، وهو من هو؟ قال: من جر ثوب الناس جر ثوبه. فهذا كلام يدل على أن على خطورة الجرح والتعديل، على أن الأصل في الإنسان في الجرح والتعديل أنه يكون معتدلا مقتصدا بقدر، وألا يتكلم في الإنسان إلا بما يحتاج إليه، وإلا فإذا جاوز ذلك كان باغيا وكان مغتابا له، لأنه قد جاوز المعنى الشرعي للنصيحة. نعم
صلى الله عليكم. قال: المؤتلف والمختلف فن واسع مهم، وأهمه ما تكرر وكثر، وقد يندر كأجمد بن عجيان وآبي اللحم وابن أتش الصنعاني ومحمد بن عبادة الواسطي العجلي ومحمد بن حبان الباهلي وشعيث بن محرز، والله أعلم.
نعم، هذا هو العلم الأخير الذي ذكره الإمام رحمه الله في الموقظة، وهو علم المؤتلف والمختلف، وهو علم جليل يحتاج إليه. لكن الحمد لله الآن لما ضبطت الكتب وتحررت الأسماء أصبحت الحاجة إليه أقل، لأنه في الزمان الأول كانوا يكتبون من غير ما نقط، فإذا كتب من غير ما نقط وقع كثيرا اللبس، يقع اللبس. فذكر علم المؤتلف والمختلف، علم المؤتلف والمختلف ما اتفق من حيث الرسم واختلف من حيث النطق، أحمد وأجمد كلها متفقة من حيث الرسم ولكنها مختلفة من حيث النطق. آبي اللحم يشتبه مع أبي ويشتبه مع أبي، فممكن أن يقرأه الإنسان فيسميه أبي اللحم كما قرأه بعضهم، وممكن أن يقول أبي وممكن أن يقول آبي. وابن أتش تشتبه بماذا؟ بأنس. ومحمد بن عبادة تشتبه بماذا؟ بعبادة. هذا ضبط في الرسم. ومحمد ابن حبان المعروف أنه محمد بن يحيى بن حبان أو حبان، لكن هذا محمد بن حبان، فهذا أيضا ضبط يحتاج إليه العالم بوجه عام. وممن يعني تخصص بهذا العلم ابن ماكولة رحمه الله في كتابه الإكمال في أسماء الرجال، فإنه مختص بتحرير هذا العلم. وشعيث ابن محرر أو ابن محرز، شعيث يختلط بماذا؟ بشعيب، يختلط بشعيب. فهذا هو الفن الأخير الذي تكلم عليه المصنف رحمه الله. نختم بذلك، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحب أن